الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معي في برنامج النجوم والنجم. نحن نتكلم عنه اليوم صحابي العظيم الكريم الشهم الشجاع القوي. أوصاف كثيرة ممكن كلها تنطبق في هذا الصحابي. حنتكلم اليوم عن سيدنا البراء بن مالك. ربما تستغربوا من القصص اللي حنجيبها عن سيدنا البراء، في قوته، في شجاعته، في فضله، في قول سيدنا عمر فيه. إيش سوى هو في اليمامة؟ إيش كان موقفه مع سيدنا أنس؟ موقف خيالي ما يصدق، يعني أن يعطي الإنسان هذه القوة وهذه الشجاعة القلبية والجسدية والحسية والمعنوية. كذلك كيف كانت خاتمته في تستر؟ هنعرف أشياء كثيرة عن سيدنا البراء بن مالك. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة حنشوف آراء الناس وكيف هم في تعرفهم على سيدنا البراء بن مالك.
فيش اختيارات؟ لا والله مش عارف بالضبط.
ما أعرف.
لا أعلم. ممكن يكون من العهد القديم، مع دول الصحابة.
لا السؤال ده صعب. لا مش عارف بصراحة.
حياكم الله. سمعنا تعدد في الآراء. حنتكلم اليوم عن سيدنا البراء بن مالك. طبعا كلكم يعرف أن سيدنا البراء بن مالك هو أخو سيدنا أنس بن مالك، الصحابي الجليل العظيم اللي دائما أنا عن نفسي وأكيد أنتم كذلك، إذا ذكر سيدنا أنس حاجتين مباشرة تذكر وتربط بسيدنا أنس. على الأقل بالنسبة لي أول حاجة تشرف بخدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومين فينا ما يتمنى أن يكون خادم لرسول الله؟ هذا الباب فتح ولم يغلق، وكل واحد في المستمعين، أنت وأنت كذلك ممكن، وأنا يا رب كذلك اجعلني ممكن كن خدام لسيد الأنام. صدقوني أعظم ما حنتشرف به يوم القيامة إذا صدقنا في خدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو سمعنا الحلقة هذه كلها وخرجنا بنية أن نكون يا رب تقبلنا خدام لسيد الأنام، فوالله لقد فزنا بخير عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، حديث لسيدنا أنس. سيدنا أنس كم خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدمه 10 سنوات، سمع منه فيها كلام كثير، وسمع منه تعاليم وتوصيات وتوجيهات وأشياء كثيرة. لكن هو يقول والله ما فرحت بمثل هذا الحديث قط. 3 كلمات سمعها من رسول الله ما فرح بمثلها قط. يا ترى إيش هي؟ والمرء يحشر مع من أحب. هو قال عن نفسه وأنا والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يحشرني معهم. وكلنا بنقول والله إنه نحب رسول الله ونحب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ونسألك يا رب أن تحشرنا في زمرتهم وتحشرنا معهم ولا تحول بيننا وبينهم. هذا سيدنا أنس أخو سيدنا البراء. أمهم يقال في بعض الروايات أنها أم واحدة، وبعضهم يقال أن أم سيدنا أنس هي أم سليم، وأم البراء هي السحماء، أم أبوهم مالك بن النضر. فهو ممن عرضت عليه أم سليم الإسلام فأبى واعترض وسار في تجارته إلى الشام، فمات في ذلك الطريق وكتبت له الشقاوة، لكن كتبت الخيرية لباقي الأسرة المباركة العظيمة. سيدنا البراء كان مدرسة، شوفوا مدرسة ربما قليلة في سيدنا البراء، مدرسة في الشجاعة، مدرسة في القوة، مدرسة في التضحية، مدرسة في البذل. تتخيلوا إنه هو بمفرده قتل 100 مشرك مبارزة، الذين قتلوا على يد البراء بن مالك 100 مشرك مبارزة. حتى إنه هو يوم من الأيام كان مستلقي وكان يعني يتغنى بالشعر، فسمعوا سيدنا أنس وقال له ألا تذكر الله؟ طبعا مباشرة أنت لما تكلم واحد وهو زي ما يقول كذا يعني ماخذته الأفكار وسارح بأفكار، مباشرة يبادرك بالشيء اللي في باله. فلما كان يعاتب بالمعاتبة اللطيفة سيدنا أنس مباشرة لم يلتفت إلى هذا العتاب، ولكن قال له: أتراني يا أنس بعد أن قتلت 100 مشرك مبارزة أموت على فراشي؟ يا جماعة ترى الشهادة كانت تسري في دماء الصحابة بشكل غير طبيعي، كان عشقهم للشهادة كعشقنا للحياة وأكثر، كانوا يتمنونها. لذلك سيدنا خالد بن الوليد لما شارف على الموت في فراشه أخذته العبرة وبكى، لأنه مات يعني طريح صريع الفراش، وكان يتمنى أن يكون من الشهداء. لذلك سيدنا البراء بهذه الشجاعة، وهو القوي المقاتل، كان يخشى أن تكتب له الموتى وهو على الفراش. عشان كده إحنا لازم نتعلم من سيدنا البراء هذه المسألة، وكان دعاء جميل كثير من الصالحين يرددونه: اللهم إني أسألك توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفو عند الحساب، وأمان من العذاب، ونصيب من الجنة، وارزقنا يا رب النظر إلى وجهك الكريم. فدائما نسأل الله سبحانه وتعالى توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، لأنه إذا رزقكم الله سبحانه وتعالى الشهادة فقد جعلتم أحياء وأنتم في قبوركم، وكذلك أحياء فيما بعد، ورزقتم الخيرية كلها. كان هم سيدنا البراء كيف أنه بالفعل يكون من الشهداء، ولذلك كان يقول لسيدنا أنس: أتراني أموت وأنا على فراشي؟ هذا المعنى الذي جعله بعد ذلك دائما إمام في كل المعارك التي حضرها. هو حضر أغلب الغزوات، بل يكاد حضرها كلها من بعد غزوة بدر، ولعله كان لصغر سنه لم يسمح، لأن النبي لم يسمح للصحابة الصغار أن يشاركوا في الغزوات، ما هو كما الآن للأسف البعض يحاول أن يغرر بالصغار ويضعهم فيما لا تستوعبه أعمارهم. كان إذا شاف النبي صغير كان ما يدخله إلى الغزوة ويؤخره حتى يكبر، ولذلك لعله لم يشارك البراء في غزوة بدر، وشارك فيما بعدها من الغزوات، وكانت له المواقف المؤثرة. من المواقف الجليلة له في معركة اليمامة، طبعا كان يقول سيدنا عمر من قوة وكثرة شجاعة سيدنا البراء بن مالك، كان يقول: لا تقدموا فإنه مهلكة بالقوم. لا تجعلوا على رأس جيش، شجاع ما يتراجع ما يخاف، مقدام لا تجعلوا على رأس جيش أبدا فإنه مهلكة للقوم. فلذلك لما جاء لخالد بن الوليد البراء وكان على رأس مجموعة أبعده وعزله، ثم دارت روح المعركة. فعندما بدأ المسلمون ينهزمون وبدأت روح المعركة تتغير وبدأ المسلمون ينكشفون، أعاد ترتيب الصفوف سيدنا خالد وأرجع البراء. فسيدنا البراء كان متأثر من إبعاد سيدنا خالد، فبدأ يعاتبه، قال له: سيدنا خالد ليس هذا موطن العتاب، ارجع إلى مكانك. فرجع سيدنا البراء ونادى: يا للأنصار يا للأنصار! فرح الأنصار أنه صار الذي عليهم البراء بن مالك، وكلهم يعرف أنه مثل ما قال سيدنا عمر مهلك قدام، ما عنده يعني يقابل الجيش ويعشق الشهادة، فما يعني يزلزل من أمامه. فالتف الأنصار حول سيدنا البراء وتغيرت روح المعركة، حتى اضطروا مسيلمة وقومه بعد ما كانوا منتصرين أن يتراجعوا، حتى دخلوا في الحديقة وتحصنوا في الحديقة، وكان للبراء موقف البطولة في ذلك. ترى ما فعل البراء في موقف الحديقة؟ كانت له قصة جدا 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 عظيمة. طلب منهم طلب ربما لا تستطيع العقول أن تتخيله، طلب منهم أن يوضع على ترس فيرفع بالرماح. ثم ماذا بعد ذلك؟ حنروح الفاصل قصير وحنرجع نتواصل، وحأقول لكم البطولة الجبارة اللي صنعها لنفسه بنفسه سيدنا البراء بن مالك رضوان ربي عليه. النجوم حياكم الله، رجعنا لكم ونتكلم عن البطولة الجميلة العظيمة لسيدنا البراء بن مالك. يعني حقيقة الواحد يستمتع بسماع أخبارهم، بسماع قصصهم، ويشعر كذلك بتقصيره تجاه ربه وتجاه نبيه وتجاه هذا الدين، إيش قدم مقابل ما قدموه هؤلاء من معاني عظمة حقيقية تجاه هذا الدين. وصلنا إلى أنه سيدنا البراء ابن مالك قال لهم ضعوني على ترس وارفعوني بالرماح والقوني في وسط الحديقة. الآن هم تحصنوا في الحديقة قوم مسيلمة، أصبح المسلمون ما يستطيعون يدخل عليهم، إذا حيجلسوا ويلتقطوا أنفاسهم ويعيدوا ترتيب صفوفهم، والآن بدأت معالم النصر للمؤمنين تظهر. طيب ما الخبر؟ لازم نفتح الباب، هذا الباب لازم نفتحه عشان يدخل المسلمون ويقضوا على ما تبقى من شأن مسيلمة وقومه. حقيقة من أقوى الحروب والمعارك، وخسرنا فيها كثير من الصحابة، وهم راحوا وأقبلوا على رب كريم سبحانه وتعالى. الشاهد أنه استجاب الصحابة لأمر البراء، رفعوه على ترس فألقوه في وسط الحديقة واحد مقابل جيش بكامله. لكن تعرفوا لما يكون الإنسان ممتلئ بربه، لما يكون الإنسان واثق بنصر الله تعالى فعلا ما يهز الكون كله، ما يهز مو جيش وجيش مسيلمة وجيش كذاب. فألقي بمفرده في وسط جيش، فسار من مكان إلقائه أو رميه حتى وصل إلى الباب وقابل العشرات، واستطاع أن يقاتلهم حتى فتح الباب. فما أن فتح الباب انقض المسلمون على جيش مسيلمة. من روى ومن ذكر هذه الحادثة ذكروا أن في البراء وجدوا فيه أكثر من 80 طعنة، ما بين ضربة رمح وجرح بسيف أو بخنجر أو بغيره. هكذا كان حال البراء في تحويل معركة اليمامة. حقيقة كان له الموقف الفيصل في نصر المسلمين في معركة اليمامة، جزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير وتخليص الأمة من ذلك الشر. طبعا دخل المسلمون ودخلت نسيبة وبنت كعب، ودخل ابن عبد الله بن زيد وقتل مسيلمة الكذاب، وكان الأجر الكبير لسيدنا البراء في فتحه للباب موقف من مواقف القوة. أعطيكم موقف ثاني من مواقف القوة في أحد الغزوات، صدقوني لولا أن كتب السير تذكر هذه القصة ربما بعضكم ما صدقها. في أحد الغزوات لعلها كانت في جهاد فارس، كان يلقون من أعلى أبراجهم وحصونهم كلاليب، هذه الكلاليب محمية بالنار ويرمونها على الصحابة وعلى الجند من المسلمين، فمن مسكت فيه أخذته بحرارتها ثم بعد ذلك سحبوه بالسلاسل. فكان من الذين لقطتهم تلك الكلاليب سيدنا أنس ابن مالك، وكان في نفس المعركة سيدنا أنس موجود وسيدنا كذلك البراء موجود، وما كان منتبه لأخيه، فناداه مناد أن التفت إلى أخيك أنس. التفت إلى أخو أنس وإذا به يرى النار تشوي في جسده، فما كان منه إلا أن سارع وتوجه إلى سيدنا أنس ومسك الكلاليب بيده، كلاليب محمية بالنار، الذي يمسكها مباشرة يصيبه شيء من الشواء، فمسكها بيده حتى بعد ذلك نزع منها سيدنا أنس ولم يبالي بيده. فعندما أخرج سيدنا أنس التفت إلى يده، وهذا الكلام موجود في كتب السير، ارجعوا إلى أسد الغابة، ارجعوا إلى الاستيعاب، ارجعوا إلى الإصابة، رجع وإذا بيده أصبح لم يبق منها إلا العظم، اشتوت وتبخر ما بها ولم يبق منها إلا العظم، فداء لله ولرسول الله ونصرة لأصحاب رسول الله ونصرة لأخيه سيدنا أنس بن مالك. عندما تسمع سيدنا عمر يقول لا تقدموه في جيش فإنه مهلك، إنه مقدام رجل ما يخاف، لا يخاف إلا الله، يقول لهم في اليمامة ارموني، واحد يدخل على جيش كامل ما يبالي. هو مع هذه القوة وهذه يعني سبحان الله العظمة رقيق القلب، يقول أبو نعيم كان رقيق وكان طيب القلب وكان يحب الترنم، يحب دائما يتغنى بالأشعار ويحب يعني اللطائف هذه. سبحان الله جمع الله له ما بين القوة والشجاعة وما بين اللطافة والبساطة والطيبة، وما تجتمع هذه إلا في أهل الكمال. لذلك كانت صفات البراء من صفات المعالي في كمل الرجال رضوان ربي عليهم أجمعين. ذكر النبي المصطفى فيه كلام عظيم، قال إن رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب أو لا يؤبه له، رب ضعيف مستضعف، كم من ضعيف مستضعف لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، كم من ضعيف مستضعف. ليش كم في أناس في مجتمعاتنا، كم في أناس في كل زمان بسطاء ربما عامل نظافة، هذا لو أقسم على الله لأبرأه. وإنت ما ترضى حتى تدخل بيتك، ربما إنسان يطلب منك يمد يده وهو عند الله مقبول، لو أقسم على الله لأبرأه. كم من ضعيف مستضعف لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. النبي يقول ومنهم البراء بن مالك. هذا الملحظ جدا مهم بالذات في هذه اللحظة، لأنه حتعرفون قيمة هذا الدعاء وهذا القسم عند سيدنا البراء في المعركة اللي حقول لكم إياها بعد شوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في البراء، الصحابة عرفوا أن البراء لو أقسم على الله فسوف يبره المولى سبحانه وتعالى، لأنه لعطاله هذه الضمانة وعطاله هذا التأكيد حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في مجموعة من الصحابة ذكر فيهم النبي قال فيهم لو أقسموا على الله لا أبرهم، ذكر منهم النبي سيدنا عمرو بن الجموح، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس ابن النضر، ذكر منهم النبي سيدنا أويس القرني، مجموعة المهم ذكر فيهم النبي المصطفى أنهم لو أقسموا على الله لا أبرهم، وما يخيبهم المولى سبحانه وتعالى إذا رفع يديهم بالدعاء يستجيب المولى سبحانه وتعالى لهم. هذا يفيدنا في إيش؟ يفيدنا الآن في غزوة تستر هذه المعلومة. تستر هي منطقة الآن تعتبر في إيران، خرج لها المسلمون فاتحون لتلك المنطقة، فكانت تدار في تلك المنطقة المعركة. سبحان الله، جيش فارس كان جيش قوي، استطاع بعد فر وكر وصبر طويل من المسلمين، ترى أمر طبيعي يا جماعة، المسلمين خرجوا من المدينة، يعني لا عندهم ديار ولا عندهم أولئك في ديارهم وفي حصونهم، فطبيعي أن تكون شيء من الغلبة لهم. لكن لما زاد حال الغلبة لهم وكاد أن ينكشف أمر المسلمين، ما طاقوا إلا أن يصيحوا في البراء بن مالك، يا براء إنك لو أقسمت على الله لأبرك، فاقسم على ربك حتى ننتصر. يا براء أنت شايف الآن وضع المسلمين، وأنت النبي يقول فيك لو أقسمت على الله لأبرك، اقسم يا براء. تتخيلوا البراء يتخاذل في هذا الموقف، وهذا فيه النصرة، رفع يديه إلى السماء وقال أقسمت عليك يا رب إلا ما نصرت المسلمين وإلا ما رزقتني الشهادة، يا رب إلا ما عليتنا على أكتافهم وإلا ما رزقتني الشهادة، يا رب ما أن أقسم على الله إلا وبدأت بشائر النصر تهل على المسلمين حتى تحقق النصر، وكتب الله الشهادة لسيدنا البراء بن مالك، فأبر الله قسم سيدنا البراء بن مالك رضوان ربي عليه.
يدور الخيال فينا دائما نحو الدائرة التي لا يمكن لعقل الإنسان إدراكها، وما جاوز ذلك يصعب علينا الوصول إليه. يخيل إلينا في كثير من اللحظات بأن المستحيل أمرا لا يمكن اجتيازه، ولكن الحقيقة ليست بالضرورة كما نعتقد. فكلما توكلت على الله حقا ويقينا نابعا من قلبك المؤمن، كلما هانت مصاعب الدنيا وتهاوت أمامك المساحات التي لم تتوقع يوما أن تصل إليها، حتى مع شعور من حولك بالضعف. الحياة تحتاج إلى عمل، ولكن العمل يحتاج إلى إيمان، وكلما زاد معيار هذا الأخير كلما فتحت لك الأبواب. فالله عند حسن ظن العبد به، وبذلك تمضي أمور حياتك نحو ما كتبه الله لك في جو من القناعة والرضا، دون أن تتخلى أو تتنازل أبدا عن شجاعة المسلم الحق في مواجهة الحياة. متذكرين دوما بأن الضعف ليس مبررا لأن تشعر بالضعف.
الخلاصة اللي حابين نخرج فيها من الحلقة الجميلة اللي تعلمنا فيها الشيء الكثير وختمناها باستشهاده. طبعا اللي قتله هو الهرمزان وفتح باب الشهادة، الأمنية اللي كانت عند سيدنا البراء وكانت سنة 20 للهجرة. طبعا قبل ما أذكر لكم في الخلاصة أحب أقول لكم أنه كان يعني البراء كان هو حادي النبي المصطفى للرجال، كان أنجشة حادي النبي المصطفى للنساء، وكان البراء حادي النبي المصطفى للرجال. خرجنا بالشيء الكثير من قصته، حاجتين أبغى أذكرها في ختام الحلقة. الأولى، ربما تقابلوا ناس بسطة انتبهوا منهم، ربما يكون لهم قبول كبير عند المولى سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نحسن الظن بكل مسلم وبكل مؤمن. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يتعلم هذا الأمر من القصة. الأمر الثاني، أمنية الشهادة اللي كانت تدغدغ مشاعر قلب البراء، ينبغي أن تدغدغ مشاعر قلب كل من يرى ويشاهد هذه الحلقة. ودائما نسأل الله سبحانه وتعالى توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. استجب لنا يا رب العالمين، اللهم آمين. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Do 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 do